أقول لكم بكل صراحة لن تفلحوا يا عصبة الشيطان. كفرتم أتباع هدي محمد ونشرتم الإرهاب في البلدان. منهاجكم إزهاق أرواح العباد وردة العلماء والخلان. أين الشريعة عند ذبحك مسلما مستسلما لله ذي السلطان؟ أين الشريعة في انتهاك محارم قد حرمت في محكم التبيان؟ تصفون أتباع الرسول بأنهم من فرقة الإرجاء واللوغان. حاشا الرجال بأن يكونوا مرجئة حاشاهم من فرية الصبيان. حدفاء أسنان تقاصر فهمهم سفهاء أحلام بلا أذهان. خرجوا على حكامنا بسلاحهم ورموهم بالسوء والكفران.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج فور إخوان، واللقاء السادس تحت عنوان الجماعة المحظوظة. الحقيقة أنه من خلال عرض لبعض الحقائق في الحلقات السابقة، ومن خلال وضع خطة أو برنامج بعناصر وأطر معينة، سيتضح بما لا يدع مجالا للشك أن جماعة الإخوان الذي هيأ لها هذا الاستمرار والانتشار والتغول في مفاصل البلاد والمؤسسات العامة والخاصة، هو هذا الذي يعني هيأ لها هذا الاستمرار، هو هذا المناخ والأسباب التي بذلت الإخوان أو بذل الإخوان الغالي والنفيس من أجل تحقيق هذه الغاية، بالإضافة إلى التعاطب السلبي مع ملف الإخوان. وأنا قلت لكم أنه إذا كان ما يسمى 25 يناير اللي احنا ما زلنا بنعاني من آثارها المدمرة وما خلفته من خراب ودمار على البلاد والعباد، أقول كلمة السر في هذا الخروج غير الشرعي هو العلماء أو المشايخ والدعاء، اللي ما كان للإخوان أن يحققوا هذا النجاح في حشد الناس في الميادين إلا بمباركة وتأييد ودعم الدعاة والمشايخ، لا سيما المشاهير منهم. الحقيقة إن احنا لو قسمنا الناس أو قسمنا المشايخ فيما يتعلق بملف 25 يناير اللي هو كان نقطة فاصلة في تاريخ جماعة الإخوان، يعني الإخوان قعدوا 80 إلى 90، يعني الوردي تاريخ الإخوان 90 سنة، يعني سنة 2011 لو خصمنا السبع سنين يعني حوالي 83 سنة هم وصلوا تقريبا بعد 85 سنة من إنشاء الجماعة، 85 أو 84 سنة جهاد وبذل أسباب مشروعة وغير مشروعة للوصول إلى الحكم، لا سيما في الدولة المصرية اللي هي رأس مسقط رأس حسن البنا اللي هو مؤسس الجماعة. فما كان لها أن يتحقق لها هذا الغرض أو هذا التمكين إلا بالثورة على النظام السابق وأحداث نوع من الفوضى والاضطراب في البلاد والعباد. فالمشايخ انقسموا من زي ما عرضت لكم تقسيم الشيخ حسان، هذا التقسيم الذي يدل على أن هذا الرجل ما شم رائحة العلم السلفي، هو يقرأ في كتب الخوارج زي سيد قطب وغيره، وبالتالي لما يجي ينظر أو يؤصل لمسألة فهو يتأثر بنزعة خارجية. المشايخ من 25 يناير كان فريق أيدها من أول لحظة وباركها، لأنه تربى على الفكر الثوري والفكر التظاهرات والانقلابات والديمقراطية والانتخابات، ودول هم الغالبية العظمى. الغالبية العظمى أيدت هذه الثورات. بدون ذكر أسماء أو ذكر نموذج بسيط من الأسماء، لو قلنا مثلا دعاة اسكندرية برهامي والمقدم وأحمد فريد وسعيد عبد العظيم اللي يمثلوهم، كلهم أيدوا الثورات، الثورة. حسان ويعقوب وغيره من المشايخ أيدوا الثورة. يبقى إذن طبعا عبد المقصود معروف أنه توجهه فكره فكر خارجي ظاهر من أول وهلة، يعني هؤلاء أيضا فيهم نزعات خارجية لكن اللي ظاهر بشكل بارز عبد المقصود. أنا هنا بتكلمش على دعاة الإخوان أو المنتمين الإخوان صراحة، لأن في انتماء تنظيمي وانتماء فكري أو انتماء بسموه انتماء المحبين أو المؤيدين أو الموالين. على أي حال كل الذين ذكرت أيادوا الثورة وباركوها. الفريق الثاني توقف لفترة معينة، وكان على رأس هؤلاء أبو إسحاق الحويني، راح قفل على نفس الباب وما قالش أي كلام متعلق بالثورة لا إيجابا ولا سلبا، رغم أنه كان في محاولات كبيرة جدا للاتصال به ومحاولات أنه يخرج ويقول للناس اللي بيحصل ده موافق للشرع ولا مخالف للشرع، لكن آثر الرجل أن ينعزل عن هذه الأمور ويراقب من بعيد، ولعله كان يجري عملية اتصالات أو محاورات أو يرجع إلى من يظن أنهم علماء عشان يحقق أو يكون رأي في المسألة. طيب السكوت هنا قد يمدح لشخص دون آخر، يعني أنا مثلا قد يلتبس الأمر على طالب علم أو أحد العوام أو بعض العوام فيقول أنا أتحفظ وأنا أتوقف ولا أخوض فيما حدث لا إيجابا ولا سلبا، فيقول هذا رجل ما عندوش بضاعة من العلم الشرعي يستطيع أن يميز بين الأمور، وبالتالي لا سيما وقد فتن بها كثير من الدعاة والمشاهير. إنما لما نجي شخصية زي شخصية الشيخ أبو إسحاق وهو من هو إعلاميا وكان ينظر له ويعد على أنه هو خليفة الشيخ الألباني، وطبعا يعني مع كل الاحترام والاعتذار لهذا التشبيه مع الشيخ الألباني، فرق بين السماء والأرض، بين الثرى والثريا، لكن هكذا كان يصنف أو يروج له على أنه هو خليفة الشيخ وأنه هو وارث علم الشيخ وتلميذ الشيخ وكذا، وكانوا يرجعون إليه في الأمور الكبيرة لا سيما في الأمور المتعلقة بعلم الحديث. فشخصية كهذه لا ينبغي أن يقوم بمثل ما قام به، كان عليه أن يخرج للناس ويقول هذا الذي حدث خروج على ولي أمر أو ثورة محمودة شاركوا فيها، فلا هو بالذي تبنى الرأي الأول ولا هو بالذي تبنى الرأي الثاني. وكما قلت لحضراتكم توقف الرجل وانعزل عن المجتمع وأغلق عليه داره وقطع الاتصالات حتى بالمقرب، هكذا قالوا. وفجأة وبعد أن سقط ما يسمى النظام وترحى مبارك عن حكم البلاد وتولى قيادة الدولة المجلس العسكري تمهيدا لتعديلات دستورية وانتخابات رئاسية وبرلمانية كما تعلمون، خرج مسحاق الحويني من القمقم أو السرداب وقال والله أنا يعني سكت لعدة أسباب. سمع محاضرة لماذا سكت؟ ولما تسمع المحاضرة أو الكلام اللي قاله في المحاضرة، هي طبعا موجودة على كل مواقع التواصل وحتى بعض الطلاب فرغوها في ملف وورد موجود أيضا، تشعر أنك أمام واحد مضطرب أو أراد أن يعتذر فجاء العذر أقبح من الذنب. ثم راح الرجل يعتذر لنفسه ويقول نحن كنا نرى حرمة التظاهرات لأنها لا تحقق نتائج، أما وإن ما حدث في 25 يناير تحقق أو تحقق منه نتائج كبيرة فهذا أمر لم نعهده من قبل، وبالتالي المسألة فيها إعادة نظر. وأنا لست هنا في مجال أو مش المقصود بالكلام ده، أنا أفند ما قاله الشيخ أبو إسحاق وأرد عليه وأبين أنه هذا الذي قاله هو تأثر بفكر الخوارج وأنه كلام لا يستند إلى أصول شرعية وإلى منهجية علمية، وأنه خالف بهذا الكلام علماء كبار وأشياخه كما يزعم الشيخ الألباني وابن باز وابن العثيمين والشيخ الفوزان وغيره من الأئمة الذين أفتوا جميعا بحرمة المظاهرات، لا لأنها لم تحقق مصالح شرعية لكن لأسباب عديدة جدا، يأتي هذا السبب من أدفى الأسباب أو من أقل الأسباب اللي اعتمد عليها من قال بتحريم المظاهرات. لكن هذا الكلام الذي قاله أبو إسحاق انطلع على بعض تلاميذه ويعني ربما صدقه أو وافق عليه بعض العامة، ثم كان مصير الشيخ أبو إسحاق كما تعلمون الآن في قطر في قبلة الخوارج، يلقي دروسه ومحاضراته في الجزيرة مباشر قطر التي لا تتوقف عن الهجوم على الدولة المصرية سواء جيشها أو شعبها أو رئيسها أو مؤسستها ليل نهار، وهذه سقطة أيضا كبيرة في حق هذا الرجل الذي شخصيا بتمنى أن يختم حياته بصورة غير الصورة اللي هو عليها الآن. يبقى إذن المشاهير كلهم فيهم دعاة اسكندرية ودعاة مصر واللي كانوا بيجوا الفضائيات سواء قاتل الناس أو الحافظ أو الحكمة أو الخليجية أو غيرها الرحمة طبعا، كلهم أيدوا 25 يناير وباركوها، والتأييد ده هو تأييد ضمني لجماعة الإخوان، تأييد ضمني لجماعة الإخوان أو تأييد صريح. إن خلينا نتكلم بصراحة إن جماعة الإخوان هي من تولت كبر المشاركة والاستمرار والتصعيد في 25 يناير. الفريق الثاني من العلماء هم الذين تصدوا وقفوا لهذه الثورة وقالوا هذه ثورة خارجية وأنه لا يجوز الخروج وأنه مخالف للشرع. هؤلاء يعني المشاهير منهم لا يعدون على أصابع اليد الواحدة، يعني إذا قلنا إن على رأس هؤلاء الدكتور رضوان والشيخ رسلان، الدكتور رسلان أسأل الله أن يحفظهما، ومعهم بعض العلماء اللي لهم وزن طبعا واعتبار وقيمة لكنهم ليس لهم شهرة إعلامية، أيضا بالإضافة إلى بعض طلبة العلم المتمسكين بالمنهج الصحيح أيضا توقفوا وقالوا هذه ثورة، ما هي ثورة؟ إنما خروج على الحاكم ولا يجوز المشاركة فيه. الإعلام لم يتعامل مع أصحاب هذا الرأي ولم يقبل ممن قالوا أن هذا خروج، بل كانت الأضواء مسلطة على الرأي الآخر اللي بيرى وجوب المشاركة وإنه دي ثورة وإنه مبارك على كان رجل ظالم وكذا وإنه البلاد وصلت لمرحلة من كذا إلى غير ذلك ولا بد من التغيير. يبقى إذن كلمة السر الآن في خروج الناس للميادين، في خروج الناس للميادين وحشد الناس بهذه الصورة كان المشايخ. الناس خرجوا لأن الشيخ حسان خرج، خرجوا لأن دعاة اسكندرية خرجوا، خرجوا لأن المشايخ اللي كانوا بيجوا على الفضائيات خرجوا وأيدوا وباركوا والتلفزيون صوروا وهم في الميادين. في بقى طائفة أخرى كان موقفها مريب جدا. في أول الأمر قالوا إن دي خروج وإن ده لا يجوز وتخريب للبلد، كان على رأس هؤلاء الشيخ الأزهر ومع طبعا الشيخ خالد الجندي والمشايخ اللي هم بتوع اللي هم الذي يخشى على كرسيه أو على منصبه أو يخشى من تغير الأحوال والأنظمة ربما يتأثر وإنه موقفه الديني أو موقفه الوظيفي يصاب بخلل ما. فدول في أول الأمر، في أول الأمر وما زالت الدولة قائمة ورأس الدولة موجود، خرجوا ليقولوا هذه مظاهرات تخريبية وإنها لا يجوز وإن دي في فعل الخوارج، في إشارة يعني إلى فعل الخوارج. ولما سقط النظام وآل الأمر إلى الثوار، إنه خلينا نتكلم بصراحة، إنه لما سقط النظام أصبحت شرعية الميدان أقوى شرعية، مش أقصد بالشرعية يعني المشروع أو المعمول به، يعني صوت الميدان وضغط الميدان على الحكومات والوزراء والمحافظين كان أقوى صوت. يكفي أن يقال هذا ممن شهد الثورة أو عضو ائتلاف الثورة، ورأينا أشكال وصور وهيئات غزت الفضائيات في برامج التوك شو تقدم نفسها على أنها هي التي فتحت البلاد وأعادت العزة والكرامة وهي التي شاركت وأوزيت في سبيل هذا الذي وصلنا إليه. فهنا المشايخ اللي كانوا بيقولوا ثورة دي حرام ولا تجوز فجأة انقلبوا وأصبحوا من الذين يؤيدون هذه الثورات، وبدأ لهم فيديوهات قبل وبعد، والأمر كان أمر مؤسف جدا ومخجل إن واحد يطعن في الثورة ويقول هذه خروج ودول ظلمة ودول شوية أولاد ودول مش عارف إيه ودول خروج على ولي الأمر وكذا، وفجأة يستضيف هؤلاء الذين كان يعني يتطاول عليهم ويسيء إليهم على أنهم هم القادة وكذا. أنا طبعا كان واجب أن احنا نتكلم عن هؤلاء بالتفصيل، أن دول للأسف أساءوا للدين إساءة كبيرة جدا، دول أو المشايخ دول واللي قبلهم أساءوا للدين إساءة كبيرة جدا، لأن الواجب أن الشيخ ما يتلونش، الواجب أن الشيخ أو الداعية أو العالم لا يتلون، وأنه يقود الحق لا يخشى في الله لومة لائم حتى لو كان الحق ده عن نفسه، لكن لما صورة الشيخ أو الداعية أو العالم يبقى عامل زي اليويو يروح ويجي حبة فوق وحبة تحت، خلاص كده فقد مصداقيته. الناس هتصلي وراه ازاي؟ تسمع منه فتوى ازاي؟ علشان كده بدون مبالغة لو قلت لكم ان 90% من هؤلاء فقدوا كل الرصيد الذي كانوا يملكونه من قبل، رصيدهم نفد، كان كل واحد عنده رصيد كبير جدا من محبة الناس والقبول الشعبي، وعندما يخرج حتى في إلقاء محاضرة هنا أو هناك أو ينتقل من المسجد تجد الناس بالآلاف قد سبقوه إلى المسجد بساعات طويلة، كل واحد يبحث عن مكان. الآن الناس زهدت في هؤلاء، ليه؟ لأنهم هم الذين أساءوا لأنفسهم بتلونهم وانبطاحهم وعدم الثبات على الموقف الواحد. أنا قلت لكم كتير من الناس كده، كتير للأسف كتير. ولذلك كانت 25 يناير بنسميها الثورة أو المظاهرة أو التظاهر الكاشف، هو الذي كشف الوجوه واستبان الناس من خلال هذه الثورة الذين هم على ثبات واستقامة، وهذا الذي يتلون وينبطح ويأكل على كل المواد. مين معنا؟ الأستاذ محمود خطاب من السعودية، تفضل.
السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اولا يعني انا احب احيي حضرتك والدكتور العظيم الجليل الدكتور محمد رضواني،
الله يبارك فيه،
هو كان سبب حقيقه في زياده بصيرتنا وايضاح الحقائق التي كانت قد سترت في الفتره الماضيه نتيجه الاحزاب اللي هي الهتنا حقيقه عن منهج اهل السنه والجماعه الحقيقي، ولبتت علينا فترة طويلة، وأنا أحد الذين لبت عليهم للأسف، ولا أريد أن أستطرد، لكن بس مداخلتي السريعة حضرتك، أنا أشكركم وأشكر الجهود العظيمة اللي أنتم بتقدموها للأمة الإسلامية، وأتمنى من قرارة نفسي أن تكون هذه القناة هي القناة الأولى الرسمية في مصر.
أتمنى
لو حدث ذلك أعتقد أن نسبة كبيرة جدا من التطرف من الهتف.
الله المستعان، ربنا يبارك فيك يا استاذ محمود.
حضرتك انا على صفتي الشخصيه دعيت لتأييد السيد الرئيس في رئاسه ثانيه من باب عدم منازعه الحاكم وعدم الخروج عليه وعدم يعني ابداء لراي اهل السنه والجماعه اللي عرفناه عن طريق حضرتكم وكتب الفقه المعتمد الصحيح.
نعم.
فأحدهم قال لي الله يحشرك معه، فقلت له يعني هل حكمت عليه بالكفر والقيود في النار حتى أحشرني معه؟ فأنا أستغرب من هذه العقول التي قد عفنت وقد يعني ران عليها ما ران.
يجب أن تحمد الله على نعمة الفهم ونعمة التوفيق.
الله يبارك في حضرتك، وأنا فعلا أنا ممنون جدا بالمداخلة دي، وأتمنى أن تحصل لحظات أخرى.
الله يجزيك، مش في جهة اتصال، شكرا لك، شكرا جدا سبحان الله، شكرا جدا جدا. هو دائما وابدا يعني انا مثلا احنا موقفنا موضوع الانتخابات الرئاسيه، حتى بعض اخواننا بيسالني بيقول انتم في قناه البصيره بتقولوا احنا لا نشارك في الانتخابات الرئاسيه ولا نرى انها الانتخابات امر جاء شرعا. على فكره ده موقف ثابت، وخط القناه منذ وضعت أو وضع حجر الأساس للقناة البصيرة من 6 سنين لعند النهاردة. شوف كم انتخابات وكم استفتاءات، موقف ثابت، وده منهجية لا نقبل فيها المزايدات أو التلون فيها. فالأخ بيسأل بيقول دلوقتي في انتخابات رئاسية في شهر 3 تقريبا بين الرئيس السيسي اللي هو الحاكم الفعلي للبلاد الآن، وبين رجل آخر مترشح للرئاسة هو اللي استكمل الأوراق بتاعته. الحقيقة أن الرجل اللي مترشح للانتخابات مع الرئيس السيسي، أنا تابعت تصريحات لي، وهي تصريحات متزنة ومنضبطة، والرجل بيتكلم على اعتبار أنه بينافس منافسة ديمقراطية وأنه من حقه الدستوري والقانوني، وانه اذا الناس ادته اصواتها فهيتكمل في الرئاسه وهيحاول ان هو يغير الامور ويحسن الاقتصاد، ولو ما وفقش هيحط ايده في ايد الرئيس السيسي ويساعد البلد. ده كلام في عرف الديمقراطية بيقولوا عليه كلام محترم. يعني مثلا لما يكون في تنافس بين ناس في الانتخابات وتجد انه العلاقة او الاسلوب اللي بتكلم اسلوب مهذب فده معركة شريفة. لكن القضية مش ملاش علاقة لا بمعركة شريفة ولا معركة ما هي شريفة. احنا بنقول ان ولي الامر لا ينازع. وخلي بالكم من ده كويس لان في ناس حلف على المصحف ما تفهم او هي بتفهم بس بتستعبط لما يتكلم احنا الكلام يقولك اه شوف عبيد البيادة شوف شوف شوف, شوف. دول تبع يا عم دول تبع المخابرات يا عم الحاج ده دول بيقبضوا باليورو. مع ان انا عمري في حاجة مسكت اليورو ده عمري ما مسكته في ايدي انا شفته بس ما مسكتوش في ايدي اليورو ده خالص. فبالك ده دول مش عارف دول بي بي دول دول عملاء للسعودية. يعني تهم كده عشان ايه يشغلك او يصرف الناس عنك. طيب الكلام ده احنا قلناه ايام مرسي. ايام مرسي يعني مرسي على عجره وبجره وكان رجل لا يصلح اصلا يكون رئيس زي ما قال الشيخ رسال ربنا يحفظه رئيس نادي ولا مركز الشباب لا يصلح ولا يصلح لذلك. ومع ذلك قلنا لا يجوز الخروج عليه. ولما حد سأل على الهوى على استمارة التمرد قلنا لا يجوز التوقيع عليها ولا المضي في عمل هذه الاستمارة لأنه ده ولي أمر كان ده مسجل وعرضناه. طيب إذا كان مرسي نفسه قلنا في كده ومن قبل قلنا ذلك في مبارك. وقلنا ذلك لانه لما مسك المجلس العسكري قلنا يا ريت المجلس العسكري يتولى اداره البلاد ويبقى هو رئيس البلد وخلصنا. ولما تولى الرئيس عادل منصور نفس الكلام ولما تولى نفس الكلام. لكن مش معنى كده وارجو الناس تفهم ده كويس ان احنا بنؤيد واحنا بنجدد البيعه والعهد لولي الامر كرئيس الدوله له السمع والطاعة في غير معصية الله ان انا راضي كل الرضا عن تصرفاته او ان انا متيم بحبه وما بنامش الليل وارى انه هو الحاكم الذي لم تلد ارحام النساء عقمت ان تلد له نظير. مش معنى كده ابدا ابدا. لكن البيعة والطاعة وعدم الخروج حتى لو كان الحاكم فيه خلل هذا أسلم لدين الإنسان ولدنياه. أسلم لدينه ولدنياه وده عقيدة أهل السنة والجماعة. وبعدين يقول لك إيه الكلمة اللي دايما بيرددها أقزام حسن البن يقول لك إيه ربنا يحشرك معاه. وهذا يؤكد ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا أن هؤلاء يرون حكام المسلمين كفرة يرونهم إيه؟ كفرة ويرون الذين يوالونهم كفرة ويؤيدونهم كفرة. بل أقول إن ما سوى الإخوان في حقيقة الأمر كافر. وهذا الذي أصله البنا في رسائله واللي الدكتور محمود ربنا يحفظه ويبارك فيه عامل معاه الواجب بصورة كبيرة. إذن ولي الأمر لا ينازع وتجديد البيعة لولي الأمر وعدم المنازعة منازعة الرجل في حكمه دي دين. الذي يدفعني إلى ذلك دين. انا مش عاوز احكي تفاصيل دقيقه احنا بنتعامل بيها سواء واحنا رايحين المرور او بنتعامل في مكاتب مش عارف ايه او في الشرطه بنتعامل ازاي. ان ده مش معناه ان انا بزايد او ان انا بمن بالكلام ده على البلد. انا زي اي حد ما بروحش اقول انا بقف معاكم وبدافع عن الدوله ساعدوني ما تقفلوش في الطوابير، ما تكلفلوش في وتعطي، ما تقولوش على بكرة يا سيد. لا ما تعملش كده أبدا، ما تعملش كده. إن أنا لو 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 أنا عاوز الأجر من ضابط الشرطة ولا من بتوع الأمن ولا من هنا ومن هنا كنت تجرت بالكلام اللي بقوله، وبقى أنا بعمل كده عشان خاطر الدنيا. إنما إحنا بنعمل كده من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، وقياما بالحق والواجب اللي علينا. فكلمة إني ربنا يحشرك معاه، طب وخلي بالك قد يكون هذا الرجل عند الله أفضل منكم جميعا. يعني ما ربنا يحشرني مع حسن البنا الخارجي التكفيري، الخارجي التكفيري زي صبح صاحب لما كده والله ما قبتني على الإخوان. طب يا أخي قول اللهم قبتني على الإسلام، اللهم قبتني على الإخوان. لا قول اللهم قبتني على الإسلام. هو الإخوان دي دين غير الإسلام ولا إيه؟ فللأسف أنت بتعامل مع ناس عندهم عامة بصيرة، عندهم عامة بصيرة، وعندهم حقد أسود على كل المخالفين. يرى أن المجد بتاعه زال، فالذي أزال هذا المجد والملك الدنيا زالت، وبالتالي يعني بيتصرف تصرف واحد أعمى يعني بعبط بهبل، وكلها رعونة وإيذاء حتى لأقرب الناس إليه. نسأل الله العفو والعافية. يبقى للأسف الشديد أرجع لكلامي وأقول إن المشايخ اللي تلونه أساءوا لأنفسهم وأساءوا للساحة الدعوية وأساءوا إساءة كبيرة للرسالة التي يحملونها. إن الشيخ كما قلت لا يصح بحال أن يكون متلونا أو منبطحا أو منقادا لفئة دون فئة. أنا أذكر لكم مثل واحد بس من هؤلاء، هو رجل مشهور جدا للأسف الشيخ خالد الجندي. شوفوا بتكلم عن 25 يناير كان موقفه من هي.
هذا كلام عجيب،
ده بتكلم عن الثورة، ده كلام عجيب وما ينفعش. ده الوجه الأول بيهاجم الثورة والثوار.
هذا لم يعجبهم، قال سأتنازل عن الرئاسة لم يعجبهم، قالوا سأمضي إلى حال سبيلي لم يعجبهم، قال سأصلح إصلاحات دستورية لم يعجبهم، وضع نائبا للرئيس فلم يعجبهم. والله والله لو صاحب المرء جبريل لم يسلم العرض من قال ومن قيل. قد قالوا في الله أقوالا ملفقة ذكرت في معرض القرآن تنزيلا لم يعجبهم، لأن هناك أجندات خاصة، حسابات خاصة، نفوس مريضة وقلوب منكوسة وأقوال معكوسة. الكارثة. المهم قل لهم أو قل لبعضهم ها ونجيب مين خلف خلفا له، لا تجد إجابة. والله شيء لا يصدق عقل. أين أنتم يا حكماء الأمة؟ أين أنتم يا حكماء مصر؟ لمن تريدون أن تسلموا رايات هذا الوطن ودفة هذه المركب التي ستغرق بنا وبمن حولنا؟ أنتم تعبثون بهذا الوطن وتلعبون بنار هذا البلد، وتلعبون بهذا البلد. فاروق الملك فاروق الذي ذكرتم أنه كان يعاقل النساء ويشرب الخمر كما ذكرتم أنتم، يخرج مكرما في حراسة الجيش وتهليل الناس ويأخذ ما معه وما يريد معززا ومكرما ويدفن هو وأسرته في هذا البلد. والبعض يريد لرجل خدم هذا الوطن جنديا ومقاتلا ورئيسا وزعيما ومنتخبا.
طيب ده الوجه ايه؟ رقم واحد. طبعا لو انا فرغت الكلام اللي قاله خالد الجندي او الشيخ خالد الجندي في هجومه الكبير على ثوار 25 يناير وتمجيده لحسن مبارك وانه راجل خدم البلد جندي وعسكري ورئيس والى غير ذلك، وان هؤلاء ما يعجبش العجب وانه كذا وكذا الى غير ذلك. لو فرغته بهيك على الاتهامات والاجندات اللي ورا الناس دي والنفوس المريضه والقلوب مش عارف ايه وايه وايه، ده كلام رائع. طيب بعد ما حسن مبارك مشي بقى، قالوا خالد الجندي خش على الوجه التاني.
معانا واحد من ابطالنا العظام اللي تسببوا في حركه الحريه والصحوه في هذه الاونه التي نعيشها، وهو الاستاذ هاني خورشيد الذي كان من المجموعه المكونه للجروب كلنا خالد سعيد، الشاب اللي رحمه الله عليه اللي قتل بايدي بعض المخبرين في الاسكندريه، وتسببت هذه الحادثه في هم هو اسامه.
طيب هو هنا اتكلم عن جروب خالد سعيد اللي كان تسبب في ثورة 25 يناير. وعلى فكرة خالد الجندي نفسه له، ولكن بتكلم عن الشاب خالد سعيد الذي مش عارف اشعل شرة ايه ورحمة الله عليه، له مقاطع بيتهم خالد سعيد انه ولد بتاع مخدرات وبنجو وعيل بايظ مش عارف ايه. المشكلة انا معرفش هل الناس دي يعني عندها ذاكرة السمك، ولا ذاكرة السمك دي السمك من 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 يعني من يعني اقل الكائنات في حفظ الذاكرة، ذاكرة ضعيفة جدا. فقال خالد الجندي عنده ذاكرة سمك نسي قال ايه؟ ولا نسي او مش متوقع حد كان مسجل له؟ او متوقع ان الكاميرا حذف؟ ايه الكلام ده يا جماعة؟ انت لسه وقت بتتهم هؤلاء، والنهارده عمال تقول هؤلاء الابطال الذين فتحوا لنا باب الحريه. تكمل شوفوا ليه.
طب احنا فعلا احنا مشينا ورا الشباب اصغر مننا، اخواتنا الصغيرين، والحمد لله رب العالمين، يعني احنا حققنا حاجه مثال كلنا كنا بنحلم بيها.
احنا اللي بنحلم بيكم وهنحلم من خلالكم ونقولكم ان ربنا وحده هو اللي يكفيكم على اللي انتوا عملتوه فينا.
احنا اللي بنحلم بيكم وبنحلم بيكم، وبحلم بيك انا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك. انت لسه وقت بتقول اصحاب اجندات ونفوس مريضه ومش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه، الوقت عم بتحلم بيهم. ايه يا جماعه اللي حصل؟ وده كان على قناه هات حاج محمد صوره قناه الرحمه. شوف بقى دي الوجه الثالث كمان، يعني الوجه الاول عمل ايه؟ انكر، والوجه الثاني بارك، والوجه الثالث شارك. انكر بارك شارك، انكر بارك شارك. ايه ده؟ ايه التلون الغريب ده؟ شو بقى الوجه الثالث اللطيف بقى؟
بصراحة في ضوء الأعداد الكبيرة التي نسأل الله لها الحفظ والصيانة، هل ترى نزول النساء والبنات في هذه المظاهرة؟
من يعني حتى وصل الحال انه يسأل الشيخ حسان على نزول البنات والنساء، كمان البنات والنساء كانوا قناه الرحمه قناه الدين، البنات والنساء يجوا المحافظات والقرى والنجوع يسافروا مئات الكيلومترات علشان يهتفوا مع الشباب داخل الميادين. طب الشيخ حسان قال له ايه؟
يستطيع يا فضيلة الشيخ أن يعبر بنفسه دون أن يتعرض لشيء من الأذى فليفعله.
أنا عاوز أقول يعني
والله لقد خرجت زوجتي.
نعم
والله.
نعم
وخرج أطفالي.
نعم احنا مصدقين، بتحلف ليه؟ وما دام زوجة الشيخ حسان خرجت يبقى أصبح من المعلوم من الدين بالضرورة أن الخروج واجب على كل النساء. سيدة مصر الأولى خرجت يا جماعة، زوجة الشيخ حسان خرجت، وما دام خرجت زوجة الشيخ أصبح وخروجها ده هو الدليل على وجوب خروج نساء المسلمين في الميادين والتظاهرات. شفتوا وكسة أكتر من كده؟ شفتوا انتكاسة أكبر من كده؟ خرجت زوجتي وأولادي وأنا خرجت وخالد الجندي خرج، مش عارفين زوجة خالد الجندي خرجت ولا ظروفها كانت إيه؟ تمام كمل بس.
خرجت أنا.
نعم.
وبفضل الله تبارك وتعالى أنا أود فقط أن أقول للأخت الفاضلة أنها تعتذر لما تعرضنا له. والله ما تعرضنا لشيء.
نعم.
هذا الخبر المكذوب الذي نشر في جريدة مصر اليوم. نعم. هو خبر كاذب. نعم. أنا أشهد الله أنني ما تعرضت لشيء على أرض الميدان وأنا ذهبت طوال الأسبوع.
يعني أنا شخصيا تعرضت والشيخ خالد تعرض.
الشيخ خالد عبد الله يعني هو تعرض والشيخ خالد تعرض. تعرضت لإيه؟ تعرضوا لإيه؟ لقلة أدب وضرب على القفة وتحرش وسخرية واستهزاء. ما هو ده ميدان التحرير بقى، الميدان المقدس. احنا تعرضنا، احنا تعرضنا. طب ايه منزلك عم الشيخ؟
انا الله انا لا اعلم والله.
انت بينت كرامة. لكن في النهاية هؤلاء الشباب
اولادنا واخواننا
وفلذات اكبادنا.
فلذات اكبادنا. ولسه بقول اصحاب اجندات، قلوبهم مريضة، نفوسهم دميئة. أصحاب الأجندات، أصحاب النفوس المريضة والقلوب الدميئة، أو العكس دلوقتي، أو أبناؤنا. فلذات أكبادنا هم الذين فتحوا لنا باب الحرية.
وأحبابنا
في 73 يا فضيلة الشيخ محمد.
وعاوز بقى أشبه أراذل 25 يناير بالناس اللي راحوا يجاهدوا علشان يحرروا أراضينا في حرب العاشر من رمضان سنة 1393 هجرية 6 أكتوبر 1973. عاوز يشبه بتوع الثورة وبتوع التحرير بالجنود الأبطال دول. فبقولي بقى المعلم، قول يا حاج
محمد. كنا لما نرى عسكري راجع من الجبهة بعد حرب 73 كنا نفسح له الطريق. نعم. وكنا نراه كأنما هو بطل. يعني بطل صنديد، فارس المغوار، أسد لا يشق له غبار.
صحيح.
اليوم أرى الشباب، شباب مصر بهذه الصورة، وعندما أسمع شابا منهم أو أرى واحدا منهم كأنما هو بطل قد رجع من ساحة المعركة. الذين أرجعوا لنا كرامتنا وآدميتنا حريتنا، هؤلاء جدير وخليق بنا أن ندعو الله لهم. فلما لا نفعل ذلك؟
نعم. لما نعمل هؤلاء الأبطال الذين أرجعوا لنا كرامتنا وعزتنا، هم الشباب اللي نفوسهم دنيئة ولقلوبهم مريضة وأصحاب أجندات. بعد كده ممكن الناس تثق في المشايخ اللي زي دول. يعني أنا أتصور نفسي كده لو الشيخ خالد الجندي بسمع الكلام دلوقتي، إيه رأيك في الكلام ده؟ أنت خالد الجندي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ أنت مين فيهم؟ وهل من الدين هذا التلون؟ هل من الدين تغيير المواقف؟ مش تغيير مواقف، يعني انا والله كنت مخطئ في كذا، لا، ده انقلب 180 درجه. يعني بعد ما يقصف دول اصحاب اجندات وقلوب دنيئه ونفوس مريضه ودول عايزين يخربوا البلد، فجاه اصبحوا احرار وفتحوا باب الحريه، ودول لا لازم ندعي لهم وابنائنا وفلذات اكبادنا. يعني صراحة المسألة مريبة جدا جدا جدا. كمان عايز اقول لكم حاجة، انه طبعا 25 يناير باحداثها بكل اللي حصل فيها وتبعاتها، زي ما قلت لكم المشكلة الكبيرة فيها الاكبر والاخطر تأييد ودعم المشايخ لهذه الثورة. خرج الشيخ حسان كمان في جزيرة وقال احنا بنؤيد انه الاخوان يمسكوا الحكم، لانه هو عارف ان الاخوان اكتر الناس حرصا على الكراسي واكتر الناس بعدا عن السنة والشريعة، وقال هم ادرى بشؤون السياسة وهم منظمين وانا بأيدهم وانا كذا وانا كذا وانا كذا. وفجأة خرج مرة تانية وقال عندكم حزب النور وحزب تاني كان اسمه الأصالة ولا مش عارف ايه، ودول احزاب سلفية مباركة وأيدوها. وبعدين طلع أيد مرسي، ودلوقتي مش عارفين ظروفه ايه، مش عارفين ظروفه ايه. طبعا الإخوان كعادتهم استغفلوا المشايخ وعملوا عملية احتواء وعملية استغفال ممنهجة لهؤلاء جميعا، سواء كان من المتعاطفين معاهم أو حتى المتحفظين منهم عملوا عملية استغفال. فعلى الأقل الأمور حيدوا القطاع الأكبر منهم، والقطاع الثاني وقف معهم وأيدهم ودعمهم في الانتخابات، وكان برضو دعم المشايخ له الأثر الكبير في وصول مرسي للحكم. فطبعا الملفات الكبيرة اللي كان بيخشى منها أصحاب المنهج السلفي أو ما يطلقون على أنفسهم السلفيين موضوع ملف الشيعة، ملف الشيعة والتغول الصوفي واستئثار الصوفية بمقاليد الأمور والمناصب الكبيرة لا سيما في القطاعات الدينية، تهميش وإقصاء كل السلفيين أو أصحاب المنهج السلفي، موضوع الهدي الظاهر لا سيما في اللحية والنقاب وغيره. فبورس قال لهم الأمور دي على رقبتي، على رقبتي، الشيعة ما تخش البلد، موضوع النقاب واللحية دول نعمل لهم عبادات خاصة ولازم يكون فيه احترام وكذا، موضوع انه احنا نعيد النظر في مسألة تولي الوظائف الحساسة ولابد ان احنا نخصي الفاسدين ولازم يكون فيه مش عارف ايه وكذا، ووعدهم بتطبيق الشريعة وانه الشريعة مقدمة الى غير ذلك. طيب بالفعل اجتمعوا معاه في القصر الرئاسي وعملوا مأدبة كبيرة جدا، يمكن صورها منتشرة على كل المواقع، وصلى بهم إمام في القصر وطلعوا بقى يعني يأيدوا خطوات الرجل، وقال ادوا بس فرصة وأنا يعني إن شاء الله أعمل لكم اللي انتوا عايزينه. وفجأة الأستاذ مرسي نقص على عقبيه، وكل اللي وعد بيه تخلف عنه، كل اللي وعد بيه، وكان على رأس الملفات اللي مرسي خالف فيها قضية الشيعة. فحسن مبارك اللي قعد 30 سنة يحكم البلد وعمل قطيعة مع الشيعة رجعها مرسي في لحظة للبلد، ودخل أحمد نجاد الأزهر والحسين وعمل مؤتمر صحفي ورفع علامة النصر في جامع الأزهر. كان رد فعل المشايخ صعب جدا، إن هما كده ضربوا على قفاهم، مرسي ضربهم على قفاهم وضحك عليهم وخذلهم قدام تلاميذهم ومريدينهم. فكان رد الفعل يدل على ان هؤلاء ليسوا اصحاب مواقف دينيه، بل هؤلاء يزيطون ويضطربون ويتناقضون ويتلونون، مما اسقط هيبه هؤلاء من نظر العامه بل والخاصه. نتكلم عن الموضوع ان شاء الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
على جساسنا تدخلوا ميدان ربع العدوية.
إني أقول لكم بكل صراحة لن تفلحوا يا عصبة الشيطان، كفرتم أتباع هدي محمد ونشرتم الإرهاب في البلدان، منهاجكم إزهاق أرواح العباد وردة العلماء والخلان، أين الشريعة عند ذبحك مسلما مستسلما لله ذي السلطان، أين الشريعة في انتهاك محارم قد حرمت في محكم التبيان، سفهاء أحلام بلا أذهان خرجوا على حكامنا بسلاحهم ورموهم بالسوء والكفران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله تبارك وتعالى. إذن فيما يتعلق بقضية ابن وعود مرسي للمشايخ وخروج المشايخ لإيهام العامة أن مرسي هو الذي سيحقق الخلافة الراشدة وأنه مرسي سيقصى الشيعة وأنه يطبق الشريعة وكذا إلى غير ذلك، وأنا شفت بعيد في منصورة في إحدى الميادين الكبيرة صورة كبيرة للشيخ حسان. يقول الشيخ حسان يدعم مرسي وانت معاه، أبو تريكة يدعم مرسي وانت معاه، فلان الشيخ كذا. فهما نجح الإخوان في احتواء المشايخ والعمل على تزكية رئيس الدولة أو مرسي بحيث أنه يصل للحكم وتحقق لهم ما أرادوا. لكن لما وصل مصر للحكم ما عملش أي حاجة من الوعد بها، لا سيما فيما يتعلق بالملف الديني، حتى خرج أنه أحمد فريد وقال الكلمة المشهورة اللي قلبت الدنيا، قال لو أعلم أن مرسي سيفعل ذلك لانتخبت شفيقا. فالمذيع حصل له نوع من اللخبطة، لأن المذيع كان على قناة تقريبا قناة دينية، فالمذيع طبعا ما تقصدش، قال لا أقصد، أنا أقصد الكلام، لو أعلم أن مرسي سيدخل الشيعة ويقصي السلفيين وكذا لانتخبت شفيقا. فلما قال الكلام ده، مرسي شفيق الدنيا، أحمد فريد الدنيا اتقلبت. فبمنطق الكلام ده بقول ايه؟ بقول انه مبارك كان او شفيق لو حكم كان اذاها يكون اذى دنيوي يسجننا، انما مرسي اذى ديني هيضيع الدين، هيضيع الدين. طبعا معروف لاي واحد عنده ثقافة حتى بسيطة او قراءة في تاريخ جماعة الاخوان انهم يرون ان العلاقة بين الاخوان والشيعة علاقة كاثوليكية غير قابلة للانفصال، وان لا فرق بين الاخوان والشيعي، وان قضية سب الصحابة دي والسيدة عائشة دي قضية لا ينبغي ان احنا نقف عندها، لانه الناس دي عندها برودة في الدين، يعني ما عندوش يعني حمية او ما عنده غضبة لأصحاب رسول الله ولا لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما عهدناه في هذه الجماعة في تاريخها الطويل، اللهم إلا النذر اليسير الذين يقفوا على، زي مثلا سعد اللي اسمه سعيد حوى. سعيد حوى ده أكبر منظر لجماعة الإخوان في سوريا، وله أقوال وكتابات كلها قبيحة، وعنده غلو في حسن البنا غير مسبوق، من أكثر الناس مبالغة في جماعة الإخوان في حسب أن سعيد حوى. سعيد حوى قبيل موته وقف على حقيقة الشيعة وعمل كتاب اسمه الخميني، شذوذ في المواقف شذوذ في العقائد. ختم الكتاب وقال اللهم إني أبرى ولك من الخميني والخمينية ومن شايعهم ومن أيدهم. طب من أيدهم؟ جماعتك اللي انت لا طالما نظرت لها وكتبت لها ودعوت لها وبينت انها هي جماعة المسلمين. فقليل من هؤلاء الذين يقفون على حقيقة هذه الفرقة الخبيثة، فرقة المجوس الشيعة. فأبي المخلون مثلا اللي هو رئيس حزب النور الحليف الاستراتيجي للإخوان، انظر ما قاله بعد ان خذله مرسي. شو بيقول ايه؟
وانجب الشعب المصري بفضل الله عز وجل ان الشعب المصري كله اهل سوريا، ما عندناش شيعة، هم الشيعة كانوا هيذكروا عهد محمد مرسي. محمد مرسي اعطانا عهدا وميثاقا غليظا وهذا مسجل بالصوت والصورة، وقال ان احنا لا يمكن نسمح للشيعة، والشيعة دول خط احمر ولن نسمح لهم ابدا بالدخول في مصر. ولكن بوجينا من هذا محمد مرسي وقلنا الصفقات والمعاهدات، وسمح للسياسة الشيعة ان يدخلوا مصر وركزوا على جنوب الصعيد والبغداد او غيره. وانا رحت زرت البحر الاحمر مع محمد مرسي، رايت هناك سلميه للشيعة، وأضيف لي بلد واحدة بس راس خالد تشجع فيها 200 واحد، وكانوا يذهبون لسد الصحابة في الشوارع. أنا كنت مع شيخ الأزهر، شيخ الأزهر موقفه كموقفنا تماما تجاه الشيعة ويستشجع خطر الشيعة، قال أنا متخوف بعد حالة من الخوف من الشيعة، الشيعة النهاردة دخلوا الصعيد وأصبحوا يذهبون للتشجع، فكذلك كانوا أبدا لا يتصورون أن يذهب واحد منهم للتشجع. الان يظهرون بالتشيع ويسبون صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. اول مره يعين باتزام شيعي في الطبعيه بعد محمد مرسي ودخل احمد نجاد المجرم الذي يقتل اهل السنه هناك ويبيد اهل السنه في ايران. دخل الازهر بعد محمد مرسي ورب العالمين.
يعني معنى كده انه في عهد مرسي اطلق للشيعة العنان حتى شيعوا بعض السنة من العامة في الصعيد في قرى الصعيد. طبعا بيغلب عليها الفقر والجهل والشيعة يملكون اموال طائلة والمرسي يدهم ضوء اخضر. فعلى عهد يونس بخيون 200 واحد اتشيعوا وانقلبوا بعد ما كانوا بيسنوا او من السنة بيسبوا الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الحاج مرسي. لا رده الله. يقول لك مرسي راجع يهدب ايه خلوزة ما هو قاعد. وكمان اتعين في مصر اول مأذون شيعي او ده مبارك على ما كان عليه ما فعلها. وكان عداء للشيعة واضح وقطيعة معلومة. المعلم مرسي عين مأذون شيعي ودخل احمد نجاد ورفع علامة النصر في الازهر. رأي مخون اهو. طب انت مخون استغفرك مرسي ليه؟ طب انت عارف ان الاخوان لا عهد لهم ولا ميثاق، لا يرقبون في غير إخواني إلا ولا ذمة. انضحك عليك يا معلم.
النصر غير المنظر ده غير كده. طبعا اللي عمل ده يمنع بلاد عقد النصر انه دخل الازهر ودي بدايه تشيع النصر، لان الازهر هو بدايه التشيع عندهم. يا اما سب ايه ابو بكر وايه وعمر بن عبد الله سب بكر وعمر ده تقربون به الى الله كل اللهم انعم تقربان قريش وجبتيهما فضربتيهما وابتيهما.
ده كلام الاستاذ يونس بخيون رئيس حزب النور اللي هو موالي ومداعم للإخوان. وضحك علينا ضحك علينا وسألهم حاجة صفرة. طب ادخل على واحد تاني اللي هو مدحت أبو الدهب، مدحت أفندي أبو الدهب اليوم ما كان بيطول على المصيرة وكان راح يحضر جنازة عمر عبد الرحمن رأس الخوارج. يقولك ده كان جهاد مشروع، يعني اللي كان بيعمله عمر عبد الرحمن في تكفيره للحكام واستباحة القتل أياده مدحت أبو الدهب. طبعا احنا في بلد محدش بحاسب حد، محدش بيتحاسب على الإجرام اللي عمله، فممكن مدحت يتطاول أكثر من كده. لأنه لو حد قاله تعالى أنت بتزكي وتبارك هذا السفاح القاتل التكفير الخارجي، مدحت أبو الدهب ممن أيد مرسي، وطبعا هو من المقربين لحسان والشلة بتاعته. شوف بقولي في محمد مرسي نفسه قال كلام كله خزي وعار، قال ان يا ريت مبارك احسن. طب لو مبارك احسن طلعت عليه لا مدحت، لان ما عنديش بصيره. خيبك انا في البحث بتاع رابعة والله العظيم كتبت كده: ترى هل يأتي اليوم الذي نرى فيه الاخوان يرفعون شعارات ولا يوم من ايامك يا مبارك؟ ده كنت انا بقى اقول كان ده على اعتبار يعني ربما يتأخر هذا. سبحان الله، البحث طلع في سنة 2014 تقريبا 4 سنين بس، وسمعنا اللي بيقول مبارك يا ريت ايام مبارك، مبارك ظلم، ده مبارك احسن من مرسي. سبحان الله، حتى من الاخوان نفسهم بيقولوا مبارك احسن من الايام دي اللي احنا فيها، مع انهم خرجوا عليه وكفروه. شوف مدحت ابو الدهب بيقول ايه.
لو تكلمنا
مين معانا؟ الاستاذ ابو سيد من السويس. اتفضل يا ابو سيد.
السلام السلام عليكم.
اهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا فضيله الشيخ انا كنت عايز اسال حضرتك على حاجه كده يعني محتاجه تفسير.
ايوه.
هو فيه يعني حديث ما معناه بيقول ان لم تذنبوا يعطي الله بقوم يذنبوا فيغفر لهم.
ماشي. ده حديث صحيح.
الحديث صحيح؟
اه.
طب ممكن بقى يعني الشيخ يا حضرتك تلقي الضوء عليه بس كده عشان نفهم.
طيب ممكن حضرتك تتابع الساعة 9 دكتور محمود هيبدأ بيه إن شاء الله، ممكن؟
طيب أنا عايز بقى أحكي لك عن حاجة على الإخوان.
فضل. ممكن؟ اتفضل.
معلش بقى
اتفضل.
أنا كان ليا صديق إخواني وبعدين بعد فضل رابعة بقول له يا اخي تفتروا وتكذبوا على رسول الله وتقول ان هو جه وقال للرئيس مصر يصلي بينا. تمام؟ عارف كان رده ايه؟
اه.
قال لي طب الناس عايزه تمشي نعمل ايه؟ لازم نثبتها. صدقني والله ده حصل.
صدقهم بالكذب يعني بيكذب عليهم.
اه وبعدين اللي قاله ده مش راجل جاي ده راجل مهندس يعني.
للاسف
لكن
للاسف
اهو يعني دجالين وكدابين يا ربنا يكفينا شرهم
يا ربنا يبارك فيك يا استاذ ان شاء الله دكتور
يرضى عنك ربنا يحفظك يا اخويا ربنا يحفظك
مع السلامه. السلام عليكم. ما هو طبعا قلت لكم مهم جدا القراءه في ادبيات جماعه الاخوان في تاريخ جماعه الاخوان وجماعة محظوظة اللي الناس ما بتقراش في الجماعة ما بتقراش في أدبياتهم ما بتقراش في سلوكياتهم. الكذب عند الإخوان دين. الأصل في الإخوان إنه كذاب. الأصل إنه كذاب يكذب ويتقرب الله بالكذب. يعني هو يقول لك إحنا بنكذب زي ما كنا بنتكلم امبارح على موضوع بولس وموضوع الصوفية في حلقة الدكتور محمود في موضوع المرسلون الجدد. بولس بيقول إن كان مجد الله يزداد بكذبي إذا كان صدق الله يزداد بكذبي له فلماذا أدارك خاطئ؟ يعني بكذب عشان ربنا فحاسبني على إيه؟ والصوفية بيكذبوا نحن نكذب له لا عليه. بنكذب عشان نجمع الناس للرسول أو على ربنا فبنكذب عليه بنكذب له. نفس الكلام إحنا بنكذب علشان نحشد الناس لتأييد الإخوان. الكذب كذب. الكذب كذب. وصل الافتراء في الكذب في الرؤى والاحلام. مرسي. مرسي يقدم اماما على رسول الله. يعني وصلت البجاحه والوقاحه انه يقال هذا الكلام وصدقه الناس. ان مرسي هو الذي يقدم على رسول الله اماما؟ رسول الله قال انا أنت تصلي بي أنا لا أصلي بك. أنت تصلي بي أنا ما أصليش بيك. فيعني للأسف الأمر يعني مؤسف مؤسف جدا. فهو بيقول الراجل المهندس إحنا بنكذب عشان الناس ما تمشيش. بنكذب علشان الناس ما تمشيش لأن الغاية عند هؤلاء تبرد الوسيلة. ده مدحت ابو الدهب بقى بيتكلم على الانتكاسه اللي شافها من مرسي وبيقول ايه في حكم مرسي والضحك بيه عليهم.
لو تكلمنا في هذا الامر واجتمعتم نريد منكم بيان نريد منكم ضغط. يعني الحكومه الموجوده الان ووالدنا الدكتور محمد مرسي انا عن نفسي انا وملايين مثلي لماذا انتخبوه؟ هل احنا انتخبناه كده وخلاص؟ مين الدكتور مرسي يعني؟ احنا ما نعرفوش. نحن انتخبنا الدكتور مرسي واحترمنا الدكتور مرسي ومشينا وراء الدكتور مرسي وسعينا وراءه وجاهدنا كي ينجح سعادة الدكتور مرسي لأنكم زكيتموه فقط.
ايوه. ليه يتبع مرسي؟ ليه انتخب مرسي؟ ليه جاهد لمرسي؟ لأن المشايخ زكته. مشايخ هم مين؟ حسان ويعقوب والحويني والناس دي زكت مين معاك؟ اخونا ابو
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا ابو حذيفه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صوت
ازيك يا دكتور محمد؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعزك.
كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. الله يخليك. والله انا بس تعليقا على تلاوي من الاخوان واخبار حضرتك، يعني هو قديم الحديث يعني. الشيخ محمد حسان طبعا كان في 2003 درس في المنصوره، صوته وصوره مسجل عندي على الجهاز. يقول ان المظاهرات ليست تسهيل التغيير وكذا، ويحرم هذا.
نعم.
طبعا جت ايام الثوره واحل هذا طبعا بدون بيان النيه ولا تغيير الفتوى وغيره. لكن الاشد من ذلك الشيخ محمد الغزالي اعلن في كتابه كيف نفهم الاسلام صفحه 116 الطبعه الثالثه سنه 1983 دار التوثيق المنهجيه الطبعه يعني، عن شروره بقيام اداره الثقافه بوزاره الاوقاف المصريه بطبع الكتاب المختصر النافع، وهو كتاب فقه يضم احكام العبادات على مذهب الشيعه الاماميه. ويقول الغزالي في كتاب غلام من الغرب صفحه 196 الطبعه الاولى سنه 1956 طبع دار الكتاب العربي بمصر، ما نصه ان كثيرا من اهل العلم في الازهر الشريف تكونت لديهم صوره عن الشيعه نتجتها الاشاعات والفروض المدخوله. شوف حضرتك التضارب بقى، مع انه يقول في كتابه كيف نفهم الاسلام صفحه 116 يقول ماذا؟ يقول وقد نجد في علوم الشيعه من يخوض في سير السلف الصالحين بحمق بين والتذرع بهذا الى استبقاء الفرقه وتعكير صف الامه. تضارب حتى في كتاباتهم، يعني هو الاول يقر مذهب الاماميه ويخليه يعني عايز يخليه مذهب خالص في الازهر ويألف كتاب اللي هو المختصر النافع، ثم في كتاب كيف نفهم الاسلام يقر بان الشيعه بيخوضوا في سير السلف الصالح ويتهموا الصحابه بالكفر وغير ذلك. من فاقد مكان من الاخوان المنظرين والمشايخ اللي هم من جزء محمد حسان عليهم الله ما يستحق.
هم
محمد حسان اللي اول دليل لقد خرج زوجتي، هذا دليل ما شاء الله من كتاب السنه ده ولا منين؟
طبعا
لما تعرض لاي هذا مثلا، هل هذه ادله من شيخ يعني؟
فصل ولا فصل؟ اتفضل كمل يا ابو عزيزه، كلام رائع. ايه؟ فصل، والله كلامك رائع وجميل ورائع. انا والله ما اعرف ابو حذيفه هذا، بس يبدو ان هو راجل عنده منهجيه وعنده عرض طيب رائع جميل راقي منضبط. انا عايز اقول لك حاجه ازيدك من الشعر بيتا فيما يتعلق بالغزالي. الغزالي طبعا اتربى في جماعه الاخوان، وزعم انه تركها بعد فتره من الخلاف مع الهضيبي او شبه ذا القبيل، وحصل خلاف ما وخرج الجماعه لكنه كان موالي ليها. لكن الغزالي من اكثر الناس دفاعا عن الشيعه، وزي ما هو ذكر اخونا ابو حذيفه انه له كلام متناقض فيما يتعلق ب الغزالي، ايضا له كلام اخطر من هذا، يقول ان الشيعه الخلاف بيننا وبينهم خلاف غائر، ويقول في موضع اخر انا موقن انه اذا اجتمع السنه مع الشيعه فستذوب هذه الخلافات ولا يوجد اي خلاف بين السنه والشيعه. في موضع اخر يقول غائر، وفي موضع اخر يقول لا خلاف بين السنه والشيعه. ده تلوث الاخوان وتربيه الاخوان يا ابو حذيفه، فلا عليك. دي التربيه الاخوانيه التي تتلون بمئات الالوان والوجوه والمواقف. طب سمعتش ابن القرضاوي اللي عاش حياته كلها كل كتابات القرضاوي دفاع عن الشيعه، وحسن حسب الله بتاع حزب الله في لبنان يدافع عنه بكل ما اوتي من قوه، واحنا اهل السنه فقط هم من كانوا يطلقون على حزبه حزب الله. ما سمعت واحد من السنه يقول حزب الله، كان يقول اما حزب حسن نصر الله او حزب الله، لان التسميه اقرب. حتى خرج القرضاوي بعد موقف حزب الله او حزب حسب الله من الثوره في سوريا وتأييده ودعمه لبشار، قال لقد خدعوني، كان علماء السعوديه اعلم منا واكرم منا وانا انخدعت وهم طول اولاد 60 في 70 وحسن حزب الله جاي بعد ايه؟ هذا العمر الطويل. وطبعا ده مش تغيير في الموقف، ده تغيير في الموقع
هو تغيير مواقع الموقع او المصلحه تقتضي ان نقول هذا الكلام الان، وبعد شويه ممكن نقول كلام تاني نرجع ونرقص على عقب يرقص على عقبين. ده التلون اللي لن ترفع معه رايه. ليه الاخوان ازال الله دولتهم في سنه؟ ليه؟ سنه واحده بس، لانه ما كانش عندهم صدق والاستقامه، ما كانش في اخلاص واستقامه ومتابعه. كان الهدف تثبيت الكراسي على حساب الشريعه والدين، وده واحد منهم اهو بيقول تزكتوهم، وبعد ما زكيناهم حصل ايه؟ قول يا عم.
لانكم يا مشايخنا الافاضل زكيتم الدكتور مرسي، فاحنا انتخبناه بكل جهودنا ووقفنا معه، كل من ذكرته وقف معه حتى نجح. طب انتم زكيتوه كده ولا زكيتوه عن من اجل الشريعه ومن اجل تطبيق الشريعه؟ للاسف الشديد كنا نظن ان وجود الدكتور محمد مرسي سياتي بالشريعه فاتى لنا بالشيعه، كنا نتمنى ان يطبق فينا الشريعه فجلب الى بلادنا هذه الجريمه الشنيعه وهي احضار الشيعه الى بلادنا. كثير من الناس ممكن يقول ايه المشكله بينك وبين الشيعه؟ انت زعلان ليه؟ هذه قد تكون أكبر جريمة في تاريخ الأمة الحديثة، أكبر جريمة. أنا لم أستطيع أن أداري، كنا زمان نتخوف ونقول قد يأتي الإخوان، قد يحضر الإخوان لو نجحوا الشيعة، وكنا ما نتناقش معهم يطمنوننا ويقولوا لا لا طمن مش مسلم.
كان يستغفلوك يا معلم، بيستعبطوك يا حاج، تخافش. احنا بس نقعد على الكرسي بس، والشيعة والكلب دول مش عارف يخشوا هنا ولا لهم علاقة بينا. احنا الصحابة أسرة الفاروق، كان عاملين أسرة في الجامعة، جامعة الأزهر اسمها أسرة الفاروق، أي طالب يدخل فيها يتأخذ. أسرة الفاروق عمر. طيب أسرة الفاروق دي راحت فين دلوقتي؟ أخبار أسرة الفاروق إيه؟ سماها أسرة حسن نصر الله او اسرة الخميني. يا اما انت يعني انا استغرب ان واحد يعيش العمر ده كله ويكون عنده اطلاع وعنده دراية بشكل الاخوان يقول ما تخافش احنا مش هنعمل كده، يقول اه ده ماشي توكل على الله، يترقع على قفاه ولو ده ما كنتش واخد بالي ايه ده
تحيي الواوا. والان في كل شيء فسروا لي علماءنا الكرام اجتمعوا وطلعوا لنا البيانات، اضغطوا على الدكتور مرسي اللي انتخبتوه، لماذا احضر هذا المخبول اللي اسمه نجاد الينا؟
ليه؟
الذي يفتتح كلمته في مؤتمر القمه ويقول اللهم عجل لوليك بالفرج، كانه ضرب كل مصري على سني على قفاه.
لا ضربك انت على قفاك، مش احنا، احنا لا احنا موافقين عليه ولا ايدناه ولا قلنا مرسي ولا غيره، كل اللي ايد مرسي واللي جاب مرسي واللي وافق على مرسي وانصار مرسي وخلفاء مرسي هم اللي خدوا على قفاهم مش احنا. مين؟ دكتور محمود، اهلا وسهلا.
السلام عليكم يا دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يكرمك ويبارك فيك.
يا مرحبا دكتور، ربنا يحفظك.
جزاك الله خير وربنا يحفظك يا رب. انا بس في تعليق على هذا
المدحت
مدحت ابو الذهب، لان في شيء مضحك فعلا يعني.
ده بيقول الشعب المصري خد على افاد، انتوا خدتوا على افاد.
لا القضيه فيها في ايه بقى؟ ان سيبك، طب خلاص انت اكتشفت ان مرسي ضلالي وان الاخوان ناس ضلاليين. لماذا حتى الان لا تقف مع ولي الامر وتبين منهج اهل السنه والجماعه في السمع والطاعه لولي الامر في غير معصيه الله عز وجل؟
صحيح.
ليه عاديت منع البصيره ووقفت مع عمر عبد الرحمن التكفيري اللي هو على نفس المنهج الاخواني في تكفير المجتمع، ولا زلت تدافع حتى الان عن ربعه واللي حصل في ربعه هو وحسان وجماعته، وقلبوا الدنيا راسا على عقب ده وهو ماشي رايح في سكه الندامه رايح على الجماليه بقهليه عشان يعزف عمر عبد الرحمن، فعدى على بلدنا اللي هي الكفر الجديد، بيقول لك احنا داخلين على اعوذ بالله اعوذ بالله بلد رضواني اخبرك ازاي يا اخي. شوف شوف الناس عامله ازاي يعني، شوف يعني حاجه عجيبه والله. انا ساعه ما شفته ضحكت سبحان الله.
ده هو لسه هيقول دلوقتي من مبارك احسن من مرسي.
ما هو اقول لك هو شوف بيتلون كالحرباء، لان هو لا عندهم منهج ولا يعرفوا منهج، هم نفس مذهب الخوارج بس بيقول احنا دعوه سلفيه او احنا ماشيين على منهج السلفي، وهم اكذب الخلق لان هم فرع عن حسن البنا.
صحيح.
شوف حسن البنا ازاي خرب عقول هؤلاء، فاصبح هذا حرب على اهل السنه وعلى منهج الحق، ولا يرى ان السيسي ولي امر، ولا يرى ان الحكومات حكومات مسلمه، بل يرى حكومات كافره زي ما كان عمر عبد الرحمن بيكفر الحكومه السعوديه وبيكفر حسن مبارك وبيكفر ولاه الامر. دول يا اخي حاجه غريبه يعني، يقول لك دول عاهات
صحيح
حسان ورباها الناس ديت لا بيقدس فيه الى اخره. انا طبعا يعني استغربت لما انت جبت مدحت ابو الدهب، وكان هو اصلا اخد بالك ازاي يعني اللي استدبك استدلال زي كلام مدحت ابو الدهب ما هوش حاجه. احنا
لا انا عايز اقول بس انه ده نموذج من الناس اللي اتمسخت حصل لها مسخ وطواعين اضحكوا علينا يعني.
أي لا انا بتكلم شوف ادي عقليته واحد المفترض ان هو يعني عامل نفسه واحد اعلامي وواحد مش عارف ايه ومحاور وكلام من ده، فين عقله؟ يعني شوف حسن البنا خلف عاهات.
صحيح.
من ضمن عاهات حسن البنا اللي طالع يضرب في مين؟ في حسن البنا اللي هو اختاره وراجع يناصر حسن البنا دلوقتي بدل ما يقف مع الحق ويقول لا دي جماعه مارقه وحصل منها كذا وكذا.
لا وكمان يقول بعد اذنك وهو راجع من جنازه عمر عبد الرحمن بيقول يا جماعه الجهاد المنضبط، ده كمان عامل جهاد منضبط.
اه ما عمر ما الجهاد ضد الجيش وضد الشرطه جهاد منضبط.
منضبط.
عمليات التفجيريه جهاد منضبط، تكفير الحكومات جهاد منضبط، انا بقول لك دي تبع المدرسه اللي خرجت بيئه الخوارج اللي خدموا الاعداء ولم يخدموا امه محمد صلى الله عليه وسلم، والله ربنا يهديه ولا يفهم. وان كان انا يعني مستبعد ان اللي زي دول اخد بالك ازاي لما قرونهم بتطلع
ربنا يهديه ويصلح له ربنا يهديه. الله يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير يا دكتور. الله يجزاك خير. السلام. احنا كان لنا تعليق قبل كده هو فعلا مدحت ده عمل معايا انا مداخله بس طبعا لم يلتزم بما اتفقنا عليه في بعض الاسئله اللي عرضتها عليه، وهو حاول ان هو يغلوش ويطلع، فكان لابد من ان احنا ننهي معه الحوار في كده حوالي سنتين تقريبا مش كده؟ لا في السنه فاتت سنه تقريبا يموت عمر عبد الرحمن، فهو للاسف هو بيهرب من الاسئله، يهرب من انك تساله سؤال مباشر. احنا ما نعرفش نعمل كده. اسالني 100 سؤال هجاوب عليهم. اسالني 100 سؤال هجاوب لك عليهم على طول على طول كده وجها لوجه. انما ما اقولكش والله ده احسن مش عارف والله ان افضل بقى بتقرمط على بعض مش هينفع كده. فهو هنا بيقول الشعب المصري، لا الشعب المصري الشعب المصري يرفض الشيعه. نزل اي واحد شيعي في اي مكان وخليه يتكلم على سيدنا عمر وبكر او سيدنا عيسى، شوف هيتضرب بالبلغ. اوسخ بلغ هيتضرب بيها العند لما تتلفت البلغ على دماغه. ايا كان هو مين. فالشعب المصري ده الدوله الباطنيه الفاطميه او المسمى زورا المجوسيه حكمت البلاد يعني مده زمنيه طويله، يعني حكمت الشيعه مصر دوله الخلافه الباطنيه دوله خلافه الدوله الفاطميه، ومع ذلك خرجوا وهي مصر السنيه. الازهر اصل منشا شيعي لكن كثر من هذا الفكر وتحول الى سني. فمصر عاصيه على التشيع. لكن لما يجي رئيس دوله يدي صلاحيات وضوء اخضر للشيعه وموضوع ال 200 بتوع الصعيد والمأذون الشيعي والحسينيات ودخول الازهر، دي زي معنى كده ان الدوله كانت في الوقت ده حريصه ان هي تعمل صفقه قذره مع ايران، نشيع لكم شويه من عندنا، نعمل لكم شويه حسينيات وتدونا شويه دولارات. ده يبيع يعني الاخوان يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. عشان كده كلام احمد فريد طبعا مع اختلافنا الكامل مع احمد فريد والفريق بتاعه لما قال ان شفيق كان اذى دنيوي انما مرسي اذى ديني كان محق فيه، لان مرسي كان في طريقه لضياع الدين وان كان هو رافع شعار الدين. هو انا لما تدخل الشيعة هنا وتدوهم صلاحيات وتعملهم اكاديميات وحسينيات ونبص نلاقي وزير شيعي ومحافظ شيعي ومساجد شيعيه وفتنه لا تبقي ولا تذر، نهيكم على ان هو كان يقدم الخوارج يا ريت ريت من عرضه استغفر الله العظيم، معين محافظ الاقصر اللي هي منطقه سياحيه وكذا بالجماعه الاسلاميه بتوع الخوارج، رايك طلع من السجن في قتل في جريمه متعلقه بقتل السياح يطلعه من السجن يمسكه محافظ الاقصر، ده لو واحد بيشرب عصير برسيم ما يعملش كده، ما يعملش العمل المرسي ده. فمعرفش الامور كانت بتدور ازاي. الحمد لله ان ربنا نجانا من القوم الظالمين وربنا يعني رفع عنا هذا الوباء والوبال. واسال الله والله العظيم ليس لنا مصلحه لا مع رئيس الدوله الحالي ولا السابق ولا اللاحق، ولا نريد منهم دنيا، مش عايزين منهم حاجه، لكن كان الدين في خطر، كانت الدوله المصريه في خطر. ويمكن اللي احنا بنشوف سيره دلوقتي من احداث ودماء واشلاء وتفجير وتكثير وحتى وصل امر لقتل الناس في المسجد يوم الجمعه، اوعوا تنسوا الجريمه دي، اوعوا تنسوا مسجد الروضه وال 315 ولا 20 اللي ماتوا وهو بيصلي الجمعه، ده ما حصلتش. من الذي مكن لهؤلاء الخوارج في سيناء؟ مين اللي مكن لهم؟ إن ما يحدث في سيناء يتوقف في اللحظة التي يعود فيها مرسي الحكم. احنا ما ناش شعب عبيط ولا احد ننسى زي السمك الأبد لن ننسى. فكرته كان وباء كبير جدا، وباء ومرض قابع على 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 جسد الدولة المصرية. ولو لم يكن لهذا الجيش عظيم إلا أنه أزال ملك الإخوان أو عرش الإخوان لكفى. ولذلك أنا أتمنى أن يحصل فيه في بلدنا ما يسمى بمجلس رئاسي أو مجلس أهل حل وعقد مكون مجلس عسكري. هاتوا مجلس عسكري وضموا له مجموعة من علماء، هيئة كبار علماء، حطوا هيئة كبار علماء انتقوا منهم الناس عندهم حس ديني وطني ونضفوا منهم الإخوان مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة، ودول شبه الأهل الحل والعقد، هم دول يدور البلد، هم دول المسؤولين على تقديم النصيحة والدعم لرئيس الدولة، ولا قدر الله رئيس الدولة حصل له انحراف أو إلى غير ذلك هم اللي يشيلوه، ولا انتخابات ولا ديمقراطية ولا صناديق ولا كلام فارغ. أتمنى إن عقلاء يدرسوا حتى الفكرة دي، يدرسوها. قال لك احنا عايزين رئيس مدني من مين؟ مدني مين؟ هو عمرو بن العاص المدني، هو سيدنا عمرو بن العاص اللي فتح مصر وحكمها كان حاكم مدني ولا كان فتح ولا كان حاكم عسكري؟ نكمل مع ابو الدهب بس معلش.
كأنه ضرب كل مصري سني على قفاه.
يا سيدي قول له على قفاك انت، انت اللي خدته على قفاك انت، احنا عارفين لو الجمعه هيعمل كده، انت اللي خدته على قفاكه.
وهو يقول في افتتاح كلمته: اللهم عجل لوليك بالفرج ونحن نتفرج ونسكت. عجبني او الدكتور راغب السرجاني في رده يقول: كيف اتعجب
او اخواني دول
اتعجب، وكيف يتسنى لي ان ادعو في الصباح واقول اللهم انصر اخواننا في سوريا ثم في المساء اقابل هذا المجرم بترحاب. انتخبنا من اجل الشريعه، عرفونا انتم وصلتم لايه في الشريعه، وصلتم لحد ايه. كان في نصوص في الدستور بنحاول نحطها، ان عدم التعرض للصحابه بالسب للانبياء والصحابه. للاسف كثير من التيار اللي احنا نظن انه يطبق الاسلام لم يسعى لتطبيق هذه الماده للاسف الشديد. للاسف الشديد اخواننا الاخوان مش عارف هم رايحين فين، مع احترام التام لهم وتقدير التام لجهودهم.
يا سيدي
دكتور الكرباوي من شيخكم، خذ رايه في الشيعة.
ما هو رأيه زي ما هو رأيه زي مرسي جاي في الشيعة. ما انت عينك عبيد كنتش عارف القرضاوي رأيه في الشيعة زي رأي مرسي بالضبط. القرضاوي لسه راجع قريب من شهور قليلة بس. ما بس تالي بس ده وقت بنوع الفعل علاه وخلاص.
خد رأي الدكتور عبد الرحمن خد رأي الدكتور راغب السرجاني شوف هو بيقول ايه عليهم لأنهم درسوا أما أنتم لم تدرسوا. نعم لا يوجد إخواني يعلم شيء عن الشيعة مهما تكلمتم ومهما قلتم وضحكتم علينا لا احنا مطمئنا مأمنين نفسنا تماما. ويجي هذا المخبول اللي اسمه صبحي صالح القيادي الكبير في جماعة الإخوان المسلمين ويقول أن صب الصحابة ليس من العقيدة ليه يعني. وهذا أيضا اللي اسمه جمال حشمة هذا القيادي الأكبر رأس إخوانية في البحيرة ويقولك من الجرائم أنه كان يحال بيننا وبين دولة إيران في الفترة الماضية. لا والله يا جمال يا حشمة ويا صبح صالح إنه والله الذي لا إله إلا هو
اسمع.
وجود محمد حسني مبارك حاكما لمصر مع عدم وجود الشيعة حتى لو كان ظالما أقسم بالله أفضل مليار مرة من وجود الدكتور مرسي في وجود الشيعة.
الله 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 والله العظيم أنا لما كتبت الكلام ده في الكتاب بتاع صدر ربعة ما كنت أتوقع أن تأتي من السرعة. واليوم من أيامك مبارك إلى مين أبو الدهب الإخواني قال إن حسن مبارك في عدم وجود الشيعة حكمه أفضل منك يا مرسي. سبحان الله. تفتكر ده رأي الشيخ حسان برضو؟ حسان أيام مبارك كان أحسن من الوقت. حسان كان بيروح هنا وهنا وعربيات وهي الأمانات ودنيا مفتوحة قدامه. وكان الشيخ المشايخ بقى والدنيا مفتوحة ليه والتبرعات والأموال الضخمة والقناة بتاعته. يبقى كان مبارك أحسن من دلوقتي. تفتكر ده رأي الشيخ بتاعك برضو ولا رأيك انت بس؟ يقولوا مبارك كان أحسن من مرسي. أنا متوقعتش والله واحد يقول كده. بس قالها
لأننا نريد قبل أن نؤمن أنفسنا نؤمن ديننا. أنا عاوز ابني بعد ما يكبر لا يضطر أنه يسمع سب أبو بكر وعمر وسب عائشة رضي الله عنها ويسمع بأذنيه تحريف القرآن ولا يستطيع أن يرد لأن لهم كيان. مش عايز أتكلم في الأمر كتير أنتم أدرى مني كيف احتلوا الأحواز. 8 مليون مسلم في الأحواز احتلوها 80% من ثروات إيران في الأحواز العربية واحتلتها إيران. كيف وصلت الدولة المجوسية إيران وحكمت العراق الآن العراق البلد الغني. شوف الناس عايشين إزاي هناك. يا دكتور يا والدنا الكريم يا دكتور مرسي نعم أحضر الشيعة هاتهم براحتك خالص. إذا أردت أن تحضر مزيدا من الفتن والظلمات إلى هذه البلد الآمن فتعاون معهم. احنا مش عايزين مزايدات. مش عايزين واحد منكم يقول ده الاخ تعدى وتكلم. انتم بتطمنونا لو جلستم بينا. انا ليه الان اكتر من 20-30 يوم بطلب قوات الاخوان ببيان يا جماعة. تبينوا في موقفكم الصريح من الشيعة. هل توافقون على تحريف القرآن؟ حكم من يحرف القرآن عندكم ماذا؟ حكم من يسب ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله.
اهم حاجة ما لوش بحصل بنا. وأما حاجة ما وصف الإخوان لكن ما سوى ذلك دي حرية ودي تعددية وفيه طعمية. ابعد عن حسن البنا وابعد عن جماعة الإخوان وقول ما شئت. طبعا ده ما عرفش حاجة ده موتور اللي بتكلم ده مش عارف حاجة موتور مخبول ضحك عليه اتلعب بيه وطلع يبكي دلوقتي طلع يبكي بعد ايه بعد فوات الأوان. فدكتور بوي انت موقفك دلوقتي ايه؟ طب انت شايف ان مرسي عمل العمل وقفك منه ايه دلوقتي؟
الله تعالى عن الجميع. حكم من يكفر الصحابه كلهم الا 3 أو 4 أو 5 أو 6 على اقصى تقدير. حكمه ايه عندكم؟ بتتهمونا ان احنا متخوفين. نعم احنا متخوفين احنا مرعوبين مش متخوفين. سالت اتصلت باحد المشايخ الكبار من 4 أيام كان راح الهيئه الشرعيه وقلت له مجمل هذا الكلام وقلت له لابد أن الهيئة نحن حقوقنا في رقابهم الهيئة الشرعية حقوقنا جميعا حقوق مصر في رقاب الهيئة الشرعية هو فقط.
ليه؟ الهيئة الشرعية شغلتها ايه؟ الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وليه للحقوق والإصلاح أو حاجة كده. لما طلعوا بيان في شيخ قالوا فيه ده وحسب السير والسريرة، دول جهاز كده بحطوه على الواحد يعرف خبايا النفس البشرية. هو حد جاب له وكسة للهيئة بتاعتك؟ طب الهيئة عملت ايه؟ الهيئة عملت ايه يا عم الحاج مدحت؟ طب فين الهيئة الوقت؟ اخبار الهيئة ايه؟ ما اطمن على الهيئة. هيئة
انا انتخبنا الدكتور مرسي بناء على توجيهه وبناء على ارشادهم، فلما خرج سألت ماذا فعلت في موضوع الشيعة وهو رجل عملاق، وسألته من قبل
هو أظهر حرم موصود وهي عملاق، عملاق عندك، عملاق عندك أنت.
وقلت له هل يوجد، وهو أستاذ كبير جدا في الأزهر، هل يوجد اتفاق واحد فقط؟
ايه تطرح فين؟ كفاية كلامك يجيب المغص. محمد المقصود بقى لما الشيعة دخلوا مصر، فطبعا محمد المقصود قبل ما يجي مرسي كان ضد الشيعة، والشيعة ولاد 60 في 70 ومش عارف ايه ومش عارف ايه وكفروا، فقال يا عم يعتبرهم زي السياح زي اليهود والنصارى ما بدخلوا البلد. راجل متلون وعنده نفاق واضح لا يحتاج حكم متغلب، لكن انت ما تعرفش انه لو انه واحد تغلب بالسيف حتى انتزع الامر ومش عارف ايه، لو سمع طاعه وعملت شرعه في الناس. ولما مرسي وقع يقول لك ايه؟ هل نحن على استعداد لان نروي ارض مصر بدمائنا؟ ايه الناس دي؟ الناس اللي ما عندهاش مبدا دي، الناس اللي ما لهاش موقف ثابت دي، كل ده بسبب التربية الإخوانية. إما أن الإخوان فيرسوهم وأثروا على عقولهم، وإما أن المصالح مع الإخوان هي التي أدت إلى ذلك. بدليل أن كل المشايخ اللي هم انضربوا على أتاهم من الإخوان وقالوا ضحكوا عليه ده، الوقت موقفهم إيه؟ موقف على الحياة، لا بينتقدوا الإخوان ولا بينكروا جرائم الإخوان، ولا هم واقفين مع الدولة وجيش الدولة، لأنه في مصالح، في سبوبة كبيرة قوي معمولة، في صفقات مبرمة. والدولة طبعا الدولة كان ينبغي أنها تفتح كل الملفات دي وتشوف الناس اللي هم طلعوا يأيدوا ويستنكروا، وبعدين الوقت وقف في الميادين وأخذوا الدولة وحرضوا على الدولة. ده الرجل اللي طلع وقال على لسان خالد الشاطر اللي هو وحيد بالي، انا جاي الان من اجتماع العلماء والاخ خالد الشاطر قال لي في 100,000 انتحاري مستعدين في المحافظات، ما حدش قال له انت قلت الكلام ده ليه؟ وفين هم ال 100,000 انتحاري؟ ومين اللي قال لك؟ وتعالى حاسبوه. والقاعده معلومه، من امن العقوبه اساء الادب، من امن العقوبه اساء الادب. انتوا عملتوا من هؤلاء الخوارج علماء وسبتهم المجال في الفضائيات لما دخلوا البيوت وثق الناس بهم، فاخذوا الناس الى الميادين وكانوا هؤلاء وقود في حرب الدولة المصرية وتكفير الجيش والشرطة. السكوت على الجريمة في بدايتها يؤدي الى انتشارها ويؤدي إلى أنها تكون عظيمة وأثرها ضخمة. أرجو أن تنتبه الدولة لهذا الخطر، لأنه خطر الدعاة والمشايخ أصحاب الفكر الخارجي أكثر 1000 مرة من الولد اللي عامل حزب ناسف واللي شايل سلاح أو شايل قنبلة. ودايما بنقول قبل ما تسأل على المفجر اسأل على المبرر الذي بارر له التفجير وأعطاه المسود الشرعي وأوهمه أنه في طريق ذي الحور العين وان الجنة في انتظاره وانه دخل الجنة حجز. هؤلاء ينبغي ان يساءل ويوقفوا لان دي جريمتهم اكبر. وقت الحلقة انتهى، ان شاء الله نقبل في الاسبوع القادم هذا الموضوع ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء. اشكر لكم حسن المتابعة
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.